الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 12 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن السيرة سوف نعيش معها تحت الأرقام الآتية: 0 4 6 8 12 15 20 25 35 40. هذه هي المرحلة الأولى من السيرة. المرحلة الثانية من السيرة: 1 3 5 6 7 10 11 12 13. المرحلة الثالثة من السيرة: 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. المرحلة الأولى هي ما قبل مولده ومن مولده إلى البعثة، سن 40، وهذه هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى سن 40، اللي هي المرحلة الأولى من 0 إلى 40. والمرحلة الثانية هي تاريخ البعثة، من بعثته صلى الله عليه وسلم، من السنة الأولى من البعثة، وقد عاش صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل الهجرة في مكة. هذه هي المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة من الهجرة هي من السيرة النبوية، هي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وهو العهد المدني، وهو العهد المدني. وتستطيع أن تقول أو تقسم قبل على التقسيمات الآتية: قبل البعثة، والمرحلة المكية، والمرحلة المدنية. يبقى 3 أقسام. انتهينا من 0 وما حولها من حياة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ثم تكلمنا عن حادث الفيل، ثم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن وفاة أبيه، ثم عن حياته، عن حليمة المرضيعة وهو مع حليمة السعدية المرضيعة له صلى الله عليه وسلم، ثم مع عودته إلى أمه، ثم ماتت أمه في المرة الماضية ليعيش اليتيم صلى الله عليه وسلم، وقد مات أبوه وماتت أمه. ثم نأتي إلى العام 6، وفي هذا العام 6 ماتت أمه عند عودتها من المدينة، وكانت في زيارة مع ولدها وجده لأهلها في المدينة ولقبر أبيه، وفاء لزوجها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، احتضنه جده عبد المطلب في مكة، وأشفق أيما إشفاق عليه، فقد مات أبوه وماتت أمه، وكان يعامله معاملة خاصة تختلف عن أي معاملة من أولاده. وكان لعبد المطلب مجلس عند الكعبة يجلس فيه، وفي هذا المجلس لا يستطيع أحد أبنائه أن يجلس على فرشته، يعني يفرش له مجلس هكذا، ولا يجرؤ أحد من أبنائه أن يجلس في هذه الجلسة. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنين 7 سنين، فيجلس في هذا المكان مكان جده قبل أن يأتي جده، فيقوم أعمامه وينزعونه من هذا المكان، فيقدم أبو طالب وهم يرونه، وهم يراهم بهذه الكيفية يحاولون نزعه من هذا المكان، فيقول دعوه دعوه، فيجلس أبو طالب ويجلسه بجواره، ثم يقول سوف يكون لولدي هذا شأنا، سوف يكون لولدي هذا شأنا عظيما. وهذه فراسة من عبد المطلب في محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا درس تربوي مهم للغاية، درس تربوي مهم للغاية، أن الإنسان لا يعيش مع أبنائه هكذا، إنما يحاول أن يتفرس في أبنائه، لأن أبناء طبيعتهم ليست طبيعة واحدة. فترى من أبنائك من هو قوي الشخصية ومن هو ضعيف الشخصية، ومن هو محب للعلم ومن هو محب للقيادة، تمام، والريادة والرئاسة، ومن هو محب للخطابة والوعظ والإرشاد. طب كيف أعرف ذلك؟ بمتابعتي لأبنائي وجلوسي معهم أتعرف على هذه الأشياء وأتفرص فيها. يعني أنا مثلا معي 3 أولاد 4 أولاد أذهب بهم إلى المسجد، لو أنت خطيب أو لست خطيبا، فنعود من المسجد فنجد تجد ابن من هؤلاء 3 دون الباقين أو هؤلاء 4، تمام، يصعد على الكرسي طرابيزة المنضدة فيخطب ويقلد الخطيب الذي رآه في المسجد. هذا الولد يحب الخطابة، فنمي فيه هذه الموهبة، فغدا سوف يكون متحدثا وخطيبا بارعا. أيضا ولد آخر، تمام، 3 أو 4 عيال، تلاقي بس اللي يسيطر عليهم ابنك الثالث الرابع هو اللي بيخافوا منه، ممكن يبقى الأول، ممكن يبقى الأخير، يبقى اللي بيسيطر على أولادك دول ولد كان أو بنت، يبقى هذا الولد عنده إيه؟ قيادة وشخصية قوية، إدارة وقيادة وشخصية قوية، ده ممكن يبقى قائد. فنمي فيه هذه المهارة، نمي فيه هذه المهارة. بص مثلا أولاد ولد من أولادك بتعطيهم كله مصروف، تمام، واحد منهم يشتري الحاجة، يشتري بالمصروف بتاعه ويوزع على إخواته جميعا، ممكن إخواته لا يعطينه هو شيء من إيه، من أشيائهم. يبقى هذا الولد فيه خلق الكرم، فنميه فيه كريم وسوف يصبح كريما. ولد منهم يضع الدرهم على الدرهم والجني على الجني، ده ممكن في المستقبل تمسكه وزير اقتصاد، تمام، سوف يكون له شأن في من الناحية المالية، تمام. إذن لابد الإنسان لا يعيش مع أبناء هكذا، ينمي فيهم المهارة، تمام. بعضهم يحب الفروسية، بعضهم يحب السباحة، بعضهم يحب الرماية، بعضهم يحب الرياضة، ولد كان أو هذا فعاش مع كان في جده وفي حضنه وفي حبه إلى السنة 8 من مولد النبي، وده رقم 8 إلى السنة 8 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمات جده المشفق عليه المحب، وكانت هذه صدمة أخيرة، صدمة ثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. فأوصى به جده إلى ولده أبي طالب. أوصى عبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ولده أبي طالب دون أبنائه أبنائه جميعا. طبعا احنا قلنا عبد المطلب كان له 10 أو 11 ابن، تمام، منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة طبعا زمزم ولما نظر أن يذبح أحد أبنائه، فأوصى به إلى أبي طالب دون الباقين. وأبو طالب كان برضو ذو أولاد كثيرة جدا، فأخذ أبو طالب، تمام، احتضنه وضمه، بل وكان يفضله على أبنائه جميعا، وبدأ وعاش مع عمه أبي طالب إلى أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 50 سنة. مات أبو طالب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، لأنه مات في السنة 10 من البعثة، وفي عام الحزن، في عام الحزن، وقال عام الحزن كان فين؟ كما سوف نأخذ إن شاء الله في السنة 10. فعاش مع عمه وحمايته حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وحدث أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد وهو مع عمه، أن أصابت قريش ومكة قحط شديد وعدم نزول للمطر. أخرج ابن عساكر عن جلهمة عن عرفطة قال: قدمت مكة وهي في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلما فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، كأنه شمس دجن، تجلت عنه سحابة قثماء، حوله أغيلمة يعني غلمان، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبع الغلام هكذا، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلى الله عليه وسلم. وهو ما زال ولم، هذه كرامة جعلها الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة وشهرين تقريبا، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام في تجارة، إلى إيه؟ إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكانت لذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف إيه ببحيرة. هذه القصة بعض أهل السير يضاعفها، وبعضهم يقويها، وبعضهم ينفيها. فيما يقال له جرجس. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان هذا الراهب، يعني الراهب كان بيقعد في صومعة يتعبد الله، لا يخرج من صومعة لأي حد. فلما أقبلوا في هذه المرة خرج إليهم، تمام، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخلل حتى جاء فأخذ بيد رسول صلى الله عليه وسلم، قاعد يدور فيهم ويبحث في هذه الرحلة اللي جاي من قريش هذا، وقال وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعث الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بهذا بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا تسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتبه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يخدم به إلى الشام، فلو رأته النصارى أو اليهود في الشام فسوف يقتلونه لأنهم يعرفونه. لو صحت هذه القصة إذن قريش وعم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون من هذه القصة لو كانت هذه القصة هي أنه نبي وأنه سوف يبعث بكلام هذا الراهب، ومع ذلك كذبوه في سن، وهذه قصة قالوا هي في سن 15 وقالوا هي في سن 12. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 20 سنة، تمام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 20 سنة أو في سن 15 سنة، كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في سن 15 سنة وهو شاب غلام برعي الأغنام، إن عمه كان صاحب عيال وكان يساعده عمه، وعمل في رغي في رعي الأغنام. قبل أن نتكلم عن رعي الأغنام، ثم جاء سن 20 وهو رقم 20 عندك، وجاءت حرب الفجار. والعشرين سنة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشربا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أي يجهز لهم النبل للرمي. وأيضا وهو في من الحدث المهم الذي حدث له في هذا السن سن 20 صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وعلى إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش بن هاشم وبن عبد المطلب وأسد بني عبد العزة وزهر ابن كلاب وتميم ابن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله ابن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. إيه قصة الحلف ده؟ وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها، تمام. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها من العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يقترس له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلومته رافعا صوته، فمشى في بذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك، حتى اجتمع الذين مضوا ذكرهم من في حلف الفضول، فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي أو الزبيدي بعدما أبرموا الحلف. وهذه برضو فيها درس تربوي، يعني إذا رأينا مظلوما لابد أن نقف معه ونحاول أن ننصره، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده وتمنعه من الظلم. لكن في الغالب إحنا تكون نصرتنا شباب لا حمية وجاهلية وعصبية للقبيلة، لا ننصر لله ولا لدين الله، وانا عارف ان اخويا على باطل وظالم وانصره واساعده في ظلمه واكون عونا له على ظلمه، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. من المفترض ان المسلم ينصر اخاه ظالما او مظلوما، ان كان ظالما يأخذ على يده ويمنعه من الظلم، واذا كان مظلوما يا جماعة يمنعه من هذا الظلم ولا يسعى لكن احنا بننصر من اجل القبيلة والواحد عارف ان اخوه ظالم وينصره، لكن المفروض الواحد ينصر الظالم والمظلوم اخاه او ليس باخيه، ان كان ظالما يمنعه من الظلم، ان كان مظلوما يأتوا له بمظلمته. ويا حبذا لو كان عندنا مثلا بعض الظلماء او من يقوم بهذا من او بعض الناس يأكلون اموال الناس، نكون جمعية او نكون مجموعة او نأتي الى القبائل او العواقل او نعمل مجموعة نسميها نصرة المظلوم، ونأتي بالحق من الظالم للمظلوم، وهذا شيء جيد. حياة الكدح لم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في اول شبابه، الا ان الروايات توالت انه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، وفي 25 من سنة خرج تاجرا كما سوف نبين إن شاء الله إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وده في سن 25 كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستاجر الرجال في مالها تضاربهم، يعني خذ المال ده واطلع به تجارة ولك إيه، يعني هي بالمال وهو بإيه بالمجهود. فلما علمت من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فأرسلت إليه، وكان يتمنى كبار الشباب والرجال في مكة أن يتاجروا بمال خديجة. وإذا المرأة ممكن يبقى لها ذمة مالية خاصة بها، وجاء الإسلام واعترف بالذمة المالية الخاصة للمرأة، فالإسلام هو الذي نصر المرأة ورفع عنها الظلم، وليس كما يدعي العلمانيون والليبراليون وأعداء الإسلام الذين ينادون بحرية المرأة، وفي الحقيقة هم لا ينادون بالحرية للمرأة، إنما ينادون بحرية الوصول إلى إيه؟ إلى المرأة. الآن نجد من يقدم مثلا في مجلس النواب بيان أو يريد عرض قانون لإيه لانتزاع النقاب. طب ليه ما حطيتش قانون للتبرج، للسفور، للبنطال، للتحرش؟ اشمعنى تضع قانون، تريد ان تضع قانون لحجب العفة عن النساء؟ وهذا ان دل يدل على ان الحرب على الاسلام حرب ضروس لا هوادة فيها. فكانت خديجة صاحبة مال، وارسلت النبي صلى الله عليه وسلم، وارسلت معه ايه مولى مواليه، وهو ايه مين؟ نيسرة. تمام، تاجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امينا وربح في مالها مالا كثيرا. فقبل ان نتكلم بعد عودته من التجارة وماذا حدث، نذكر بعض الدروس والعبر من رعي الاغنام. ما من نبي الا ورعى الغنم. طب لماذا؟ اشمعني رعي الغنم ودون غيرها؟ تمام، هنا وقفات تربوية جدا مهمة جدا لا نريد أن نغادرها. أولا، في رعي الغنم يتعلم الإنسان الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها. ليه؟ فهو بيرعى الغنم وبيطلع بالغنم من الصباح إلى غروب الشمس، كل الوقت ده مع الغنم، فده بيعلمه إيه؟ الصبر، لأن الغنم تأكل ببطء، ورأس مال الداعية ورأس مال النبي والرسول ايه؟ الصبر، لانه يحتاج الى صبر، يعني صبر عجيب على قومه وعلى ما سوف يتعرض له. فلما يرعى الغنم فسوف يتعلم ايه؟ الصبر. تعالى، اي امر فعلته وندمت عليه هتجد ان هذا الامر الذي فعلته انت وندمت عليه ايه السبب فيه؟ انك لم تصبر، ولو صبرت لكان ايه؟ واحد شتمك انت كنت بترد عليه وتشتمه وتلعنه، لكن لو صبرت، لو انت ندمت عن السكوت مرة فسوف تندم على الكلام ايه؟ مرات. فالداعية يحتاج الى الصبر، وطالب العلم يحتاج الى الصبر. طبعا احنا تكلمنا عن الصبر، احنا محتاجين محاضرات، ان الصبر عن اربع انواع: الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء، والصبر عن المعصية والصبر على المعصية، في فرق بين عن وعلى، تمام. إذن الصبر على المعصية معروف أن الإنسان يعصي الله ويصبر على معصيته لله، أما الصبر عن المعصية فهو أن يترك المعصية ويحجب نفسه ويصبر على عدم ارتكاب المعصية، أما على فهو يصبر على فعل المعصية، أما عن فهو يصبر عن عدم فعل المعصية. الشاهد الصبر، طلب العلم ده، انت لو ما صبرتش مش هتكمل. لو صبرتش الدرس دورك هذه الدورة ودرسك هذا الدرس، سبع مواد ويوم كامل من الظهر الى المغرب، وكل اسبوع هتاجي اول اسبوع تاني اسبوع، الشيطان يقولك لا الموضوع ده طويل احنا لا مش هيخلص. تمام، احنا ممكن ناخدوه مسجل، ممكن ناخدوه صوت، لكن الخيرات والبركات، يعني يقول يعني في ابن القيم وابن تيمية عن متع الدنيا، متع الجنة، من بعض هذه المتع في الجنة مجالس العلم كهذه، بعض المجالس كهذه المجالس فيها متعة وطاعة ولذة لا يستلذ بها إلا المؤمن، كذلك الصلاة والصيام وغيرها من أنواع العبادات. فأنت محتاج في طلبك للعلم صبر، صبر، لأن العلم محتاج عمر وقت وجهد وتضحية. نمرة 2 من الدروس التربوية في رعاية الغنم، أن راعي الغنم يتعلم التواضع، طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، لأن أحيانا بينام في وسط الغنم ويولد الغنم ويساعدها في وضعها، والمولود اللي لسه مولود بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يشيله يمشي بيه هو مروح ويرضعه، ده كله بيولد فيه ايه؟ التواضع. ومن تواضع لله ايه؟ رفعه. وقد ورد في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ايه؟ قال خردل، حبة من خردل من ايه؟ كيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وقمط الناس. أيضا من الأشياء التي يتعلمها الأخلاق التي يتعلمها الإنسان في رعي الغنم، لذلك رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، الشجاعة. فبطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، لو دخل عليه ذئب، لو دخل عليه أي شيء يريد أن يأخذ من غنمه أو لص، أو فإنه يتصدى له ويتشجع ويدافع عن غنمه بقوة، لذلك يتعلم الشجاعة. وأحيانا راعي الغنم بينام مع الغنم فين؟ مكان المرعى، في الجبال وعلى المصارف فده بيعلمه الشجاعة، لذلك لابد راعي الغنم ده يكون شجاع. ومن الأخلاق التي يتعلمها الإنسان من راعي الغنم الرحمة والعطف. زي ما قلنا الإنسان يعني لما بيلاقي غنمة ضعيفة مش قادرة تمشي بيضربها بيسيبها ولا بيشيلها؟ بيشيلها ويمشي بيها، تمام، ويعطف عليها. طيب لما يكون معزة ولدت ولدين او ثلاثة، لها مولود او اثنين او ثلاثة ولسه مولودين في اخر النهار وهو مروح بالغنم، بيعمل شيلهم، حط رحمة. والداعية والنبي يحتاج الى العطف والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا قلبا فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم. الدرس الاهم في هذا الموضوع الكسب من عرق الجبين. ان الله قادر على ان يغني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا مش قادر عن راعي الغنم؟ قادر، مش قادر، قادر مش قادر، سبحانه، أرزاق العباد كلها بيناده. ولكن هذه التربية له وللأمة، للأكل من كسب اليد وعرق الجبين. ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب اليد، وصاحب الدعوة يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم، فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه ويتجرد عمله لله ويرد شبهة الكفرة والكفرة الظلم الذين يصورون للناس أن الأنبياء أرادوا الدنيا بدعوتهم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الإنسان الداعية وطالب العلم داعية خاصة لا بد أن يتعفف عما في أيدي الناس، لا يمد يده إلى ما في أيدي الناس، لا ينتظر من الناس شيء. انظروا إلى مشايخنا وأخذنا منهم الدرس العظيم في هذه النقطة لأنهم درسوها تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السيرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان المقدم والدكتور أحمد فريد والدكتور ياسر برهامي والدكتور أحمد حطيبة الشيخ أبو إدريس. دكتور أحمد حطيبة لم أرى عالما من العلماء في هذا العصر شرح من الكتب ما شرح الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى، ومع هذا كان يأكل من عمل يده، وإلى الآن يعني هو طبيب أسنان إلى الآن يأكل من عمل يده، إلى الآن يأكل من. ما قالش للدعاء للأخوة أنا ترى للتدريس وطلب العلم وعملوا لي راتب كفينا أنا وعيالي، نقول لو قلنا أخ لأخ صلي بالناس الناس يدرس عشان بس الناس ما يطلعش واحد يبتدي قال طب ماشي معلش صلي بس إيه عملوا لي راتب عملوا لي إيه أنت هتصلي إمام بس وأنت كده كده بتصلي عملوا لي راتب. طب تعالى صلي مينا في رمضان تصدى الجميل عشان عملوا لي راتب. طب ما انت كده هتصلي القيام وكده هتصلي القيام تمام. الشيخ محمد سمعين مقدم طالع انا هو من النفق بتاع الحرم حفظه الله ورعاه يقول ايه الشيخ محمد انا خلاص تعبت فاقت من اخوة تاخو تعبوني في ايه بس يا شيخ الاخوة عايزة تكرم الشيخ اللي عايز يوصله لسيارته اللي عايز يعزمه على الغداء عنده اللي عايز يروح معاه اي مكان اللي عايز يقدم له اي خدمة شكل الأخوة بتعمل معك كده كرامة الله وإجال الله صاحب فضل عليهم. فالشيخ يقول يرى في نفسه أن الأخوة بتدي أجرة على دعوته. قال لك أنا أدعو لله لا أريد جزاء ولا شكورا من أي حد، يشعر بإكرامه ولا أنهم يظنوا النهاردة الأخ أو الواحد فينا عشان يدي درس للأخوة عايز الأخوة توصله بعربيته وتجيبه وتعزم وتكرمه وتضيعه وتنظر عليه وتسب له السيارة روح بها وتقعد معاه السيارة ايه ده في ايه ما هكذا اخلاق النبي. رواه البخاري عن مقدام رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل ايه من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. داود كان شغال ايه حداد نوح جار إدريس خيار تمام. ما فيش نبي إلا وكان له مهنة وصيفة. تعال العلماء السلف أبو حنيفة كان شغال إيه تاجر القطان ده كان يبيع قط الزيات ده كان يبيع إيه زيت. ما فيش العلماء الأكابر علماء الحديث كانوا يأكلون من عمل يده والفقهاء وغيرهم هرضى شو العذر. ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال تكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق والصدع بها. النهارده لما بيشتغل إمام في الأوقاف أليس يا شيخ محمد لما بيشتغل إمام في الأوقاف بيعمل إيه بيدوله راتب فبيلزموه لازم يخطب خطبة معينة ولازم يقول اللي هم عاوزينه عشان هم اللي بيدوله راتب. فالنهارده لما تبقى أنت بتخطب ما حدش ليه بيدي لك راتب ولا اجر بتقول لي انت عايز وتصدع بالحق ولا تخشى بالله لومه ايه باب. وكم من الناس يطعطعون رؤوسهم للطغاة ويسكتون على باطلهم ويجاورونهم في اهوائهم خوفا على وظائفهم عندهم. خايف تشل من وظيفه، خايف تشل من الحوافز، خايف تفصل. لكن الذي يصدع بالحق اللي يمكن يكسب من عمل يده ولا يعتمد على مثل هذه الوظائف تجد يعني لا يلجا اليهم ولا يخاف منهم ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا. إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته أو على الناس أو من عطاياهم
من عطايا الناس وصدقاتهم. خديوي اسماعيل لما كان معاه المندوب السامري البيرضاني بمر به في أروقة الأزهر، ففي أحد العلماء مادت رجليه، علماء الأزهر الأكابر مادت رجليه، فتمام ومر عليه الخديوي اسماعيل السلام عليكم وقال السلام، ما لمش رجله على استحبتك وقام وتنفض وأزعج وأربض. لا، فخذوا اسمعين حد يختبر هذا العالم. فبعد ما روح بعت له كيس مليئة بالدنانير والدراهم، فقال له الخديوي لهذا العالم الأزهري يرسل لك هذا المال هدية منه. قال ارجع وقل للخديوي من مد قدمه لا يمد يده. أقول له اللي مد قدمه لا يمد يده، واللي مد يده اللي مد رجله تمام. فالداعية ينبغي أن يكون متحررا، ليس لأي أحد يد عليه، ليس النهاردة الدكتور ياسر شغال طبيب في عيادته وبينفق على أولاده من عمله، اللي عنده عربية مخفضة من كل ناحية لا ده بيقولوا له نجيب لك عربية غيرها، قال معيش كمانها، قال نبيع لك دي ونحطه في مقدم ونسحب لك عربية. قال طب واجيب القسط من فين؟ العربية اللادة دي لما احتاجت عمرتها كلها ب 600 جنيه و 700 جنيه. الأخوة قال نعلم لكم عمرة. قال لا، لما حوش ثمن العمرة، لما حوش ثمن العمرة. هبونا على عفة النفس ها تمام. فالداعي لازم يكون عفيف، محدش له يد عليه أبدا، لأنه حد له يد عليه لن يستطيع أن يتكلم ولن يستطيع أن يقول الحق. لذلك كانوا الأنبياء يعملون بأيديهم ويتكسبون بأنفسهم. في مرة دخلت مع الدكتور ياسر في موبينيل في مكة، موبايلي في مكة تمام، فعايز اشتري كارت، فمد للرجل 200 ريال قال له عندي الصرف، فطلعت له أنا 30 ريال صرف من جيبي. قال والله لن تأخذهم يا شيخ مازن، ما فيش مشاكل هاخدهم من غير قصر. قال عشان ما تعبش قلبي ما تعمليش معاك. المهم سافر الشيخ ولم نلتقي بالشيخ، ولم يلتقي بي ولم التقي به تمام. فبعد ذلك تخيل لقيت الشيخ سايب لي 30 ريال مع اخ مقيم في مكه. 30 ريال لا قيمه له. كان الشيخ من حالي 15 سنه احمد شريف وكنا في عمره، فقال الشيخ ياسر ايه بعت معي 150 اشتري له تسجيل ايام التسجيلات. قلت له طب نجيب له تسجيل كويس ب 200-300 ريال. قال لي مش هياخده، لاني اقسم علي يمين لو التسجيل زاد على 150 ريال مش هياخده. عفه عما في ايدي الناس. خطيب الداعيه لازم يكون عفيف عما في ايدي ايه؟ ها؟ الناس. كنت مع الدكتور محمد اسماعيل مقدم واصطحبه في مكه للمكاتب الاكتوبات العامه، مكتبه ام القرى ومكتبه الحرمين، المكتبات العامه. بص عشان نبقى متفقين، اي قرش هصور بيه ورق لي هدفعه، لو مش هدفعه ما تمشيش معايا. شبت رأيه تبص يا سيدنا انا ما تحرمنيش من مشي معاك ها، لو يرحمكم الله لو انت عايز تدفع اللي بصوره لي انا ادفعه، بس ما تحرمنيش من مشي معاك. المهم ايه، ما كانش معاه فكة، فدفعت له 63 ريال او 67 ريال. اول ما روحنا الفندق راح معطيني 100 ريال. تمام؟ 100 ريال. رحت اديته 23 ريال. قال ايه المعاملة الانجليزي دي؟ قلت له يا سيدنا انا مش عاوزهم اصلا. فقعد يضحك. الشاهد من الامر شوف ازاي ربنا مشايخنا. الشيخ ياسر لما لحقوا اخويا يجيبوا له هدية يقبل ايه منهم هدية؟ سواك قزاز الطيب من الرخيصة، الحاجة الغالية الثمينة لا يقبلها هدية من اخوه ابدا، عشان ما حدش يبقى له يد عليه. طول ما شيخنا هكذا ربونا. انا بقالي 25 سنة ملازم الشيخ شريف الهواري، ما علمت ان احدا من اخوة له يد على الشيخ شريف الهواري، بل الشيخ شريف نفسه له يد على كل اخ تمام. تخيل، فالداعية لابد ان يكون ايه له يد. ولذا كان صاحب الدعوة الإسلامية أحرى الناس كلهم أن يعني يعتمد في معيشته على جهد الشخص أو مورده أو مورد شريف لا استجداء فيه، حتى لا تكون عليه أحد لأحد من الناس منة أو فضل في دنياه. ف فيعوقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق. وهذا هو المعنى، وإن لم يكن قد خطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لكن هذا هو الذي أراد أن يربيه المولى تبارك وتعالى عليه، إذ أنه لم يكن يعلم بما سيوكل إليه صلى الله عليه وسلم. لكن الحكمة الربانية، إنما إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرزق يشير إلى دلائل هامة في شخصيته المباركة، الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه وبني جنسه. إذن الإنسان يعني أنا بروح الأفراح أدي الكلمة فرح وما كلش في الفرح، يمسك فيها صاحب الفخور فرح في غالب الأخر 90% 95%. ليه؟ هسه ما نقولش بعد كده المشايخ دول بيجونا ببطونهم بأكلتهم بنجيبهم بقى نعمل له أكلة ونجيبوه، لا احنا جايينك لوجه الله، حتى الأكل ما نبغاه منك، الأكل ما نبغاه منك، تمام؟ احنا جايين نقول كلمتنا ونمضي. فلما يكون هو لكن لما أروح أتكلم في مساجد كبيرة جدا بعض الخطباء بيروح يخطب فيها الخطبة الواحدة بألفين جنيه، خطبة الواحدة بألفين جنيه، تمام؟ خطبة. أنا رحت خطبت في المساجد دي لا هو أقل واحد من دول أستاذ دكتور، تمام؟ فروحت أنا خطبت في المساجد دي فبيعطوني ضرب تميز إيش ده؟ هل هو بس البنزين وأجرة السكر؟ ثم نحن قال الله وقال الرسول لا نأخذ عليه أجرا. يعني هذا يقسم الأخ المدير بتاع النزل مهما تقسم احنا قال الله قال الرسول لا نأخذ عليه أجرا، يعني أجر، تمام؟ تعلمت السواقة سنة 2001 سياقة السيارات، عمري ما قلت لأخ اعطيني سيارتك روح فيها مشوار حد النهار خاص، ذاك لو مشوار دعوي اخذه عشان اكرمه، لكن مشوار خاص لي لاولادي لا يمكن. فالشاهد من الامر لابد ان الداعيه يكون في غنى عن الناس، كلش لحد يد عليه اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، فلازم اليد العليا تكون للداعيه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم موقفين، ليعلم الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثله مثل اي بشر، وانه ما فضل الا برساله صلى الله عليه وسلم. فكان هو شاب كان في فرح فقال لأحد الشاب يرعى معه احرص غنمي فسوف اذهب لاستمع الى المزمار في فرح كذا وكذا. فراى النبي صلى الله عليه وسلم نزل فما ان وصل وبدا يسمع المزامير الا وجاءته سحابه من النوم وما استيقظ الا من حر الشمس ثاني يوم. حاول يكررها النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى وحدث معه مثل ما حدث، فلم يكررها بعد ذلك، وهذا عصمة من الله تعالى لرسوله نزهه عن مثل هذه الأمور، عن سماع هذه الأمور وعن عبادة هذه الأصنام. في سن الخامس والعشرين أيضا بعد أن عاد من تجارة خديجة ورعت فيها الأمانة والصدق، حدث أمرا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا هل ترى ما هو هذا الأمر؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة في القادمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.